بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة.
اقرأ الذي بعده، السطر الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم أن اسمه السنة، والمؤلف رحمه الله يجمع فيه كل ما يتعلق بالسنة، سواء في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الحلال وفي الحرام، لأنه يتقيد بالنصوص من الكتاب والسنة. التعبير هذا الذي سمعتم قوله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعي فيه. فهو يقول الحلال بين بهذا النص الذي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرام بين، بينها أمور مشتبهة، لا يدري الإنسان هذا من قسم الحلال أو من قسم الحرام. فالمسلم عليه أن يتقي ربه، ولهذا يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الشيء الذي فيه شبهة وأنت لا تعرف الحكم في هذه القضية، عليك أن تتركه، لأن الحلال يكفيك وفيه غنية. إذا وقعت في هذا الشيء المشتبه فقد تقع في الحرام وأنت لا تدري عنه، والمسلم لا يجوز له أن يقع في الحرام، وعلى الإنسان أن يسأل، وإذا سأل فسيجد العلم عند أهل العلم. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: الحلال بين، بمعنى أنك أنت تقطع به أنه حلال وتقسم عليه يمين أنه حلال، لأنك تعرفه أنه لا شبهة فيه، والحرام مثله. فمثلا حقوق الناس التي هي ملك لهم هذه ليست لك، فلا ينبغي أن تأخذ من حقوقهم شيئا. الحق الذي تملكه وتعرفه أنه حقك، هذا بإمكانك أن تأخذه وأن تحلف عليها أنه حقك. مثل هذا الكتاب، هذا الكتاب كتابي أعرفه أنا تماما وأنا مشتريه، أستطيع أحلف عليه أنه حقي، وأنت كذلك هذا الكتاب الذي معك تستطيع تقسم عليه أنه حقك. لكن كتب الآخرين، الناس الآخرين، قد تكون في شبهة، هل هو لك ولا لغيرك؟ فمثل هذا الإنسان يتجنبه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث هو منهج للمسلم، وهو أن الأمور الحلال بينة والحرام بينة. مثلا قضية الربا الذي واقع فيه كثير من الناس إلا ما شاء الله، أمره بين، 1%, 5%, 10%، هذا حرام لا شبهة فيه، فينبغي المسلم أن يتجنبه. فإذا وجد أمور مشتبهة وقيل له: هذا ربما فيه كذا أو هذا فيه كذا، عليك أن تتجنبه حتى تتأكد على أنه سليم أو غير سليم. فهذه الأمور ينبغي المسلم أن يتثبت فيها، والتثبت فيها أمره سهل، لأن الحديث صريح، والإنسان يستطيع أن يتبين الحق من الباطل، الحرام من غير الحرام. إذا لم يستطع هو بنفسه في الأمور المشتبهة فيسأل غيره. نسمع تعليق المؤلف على هذه الكلمات، تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات. هناك حلال لا شك فيه، وهناك حرام لا شك فيه، وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرى هل هو حلال أم حرام، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، وأكثر الناس لا يعرفونه، فهذا حقه أن تتوقف فيه حتى تعرف من أي قسم هو، فالحلال تأخذه والحرام تتجنبه. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا تجد نفسك لا ترتاح له، وعدم ارتياح نفسك له دليل على أنه فيه شبهة، فعليك أن تتركه. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، أي اطمأننت إليه ولم يسورك شك فيه، حتى إنك تحلف عليه أنه حلال لأنه بين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين قوله. وكذلك الحرام، الحرام أيضا بين مما نص على تحريمه كالميتة والخمر ولحم الخنزير، هذا حرام بين لأن الله حرمه.
على كل حال، هذه الأمور من الأمور الواضحة عند الناس بحمد الله، فالأمور التي فيها إشكال هي التي ينبغي للإنسان أن يتوقعها وأن يسأل، إذا سأل عند ذلك يجد العلم عن هذه الأمور المشتبهة عليه. الآن لما ذكر هذه الأمثلة: الخمر، الميتة، لحم الخنزير، هذه كلها حرام، ما في أي شبهة عند إنسان يقول أن هذه فيها اشتباه، لكن قد تأتي أمور أخرى فيها اشتباه كالموقوذة مثلا. الآن بعض الذبائح أو بعض الجهات لا يذبحون الذبح الشرعي، وإنما يضربون الدابة ويقتلوها قتل، وهذا لا يجوز أكله لأنه حرام. فالأمور المشتبهة إذا كان عندك فيها إشكال تسأل، الأمر الواضح البين أنت تطمئن إليه بأنه حلال وهذا حرام فتتجنبه. تفضل. الفقرة الثانية يقول: المستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. هو يتكلم عن الأمور اللي هي الناس قد يتعاطونها وقد يحدث منهم شيء. المسلم ينبغي أن لا يظن به سوء، وإنما عليك أن تحسن الظن بجميع المسلمين، فلا تتشكك فيهم ولا تتهمهم، وإنما عليك أن تقف معهم الموقف الشرعي. وهو الآن يبين هنا، يقول: الأصل أن المسلم العدالة والخير، فلا تسيء به الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهذا رجل يصلي ويتعامل مع الناس المعاملة الحسنة، القلب ليس إليك، القلوب إلى الله عز وجل لا تعلمها، أنت تتعامل معه بالظاهر، فإذا خالف الظاهر وعمل أعمال مخالفة عند ذلك يصدر عليه الحكم منك على حسب المخالفة التي صدرت منه. أما كونه مستور الحال فأنت لا تتشكك فيه ولا تظن به سوء. هؤلاء المجموعة أمامنا الآن كلهم فيهم خير إن شاء الله، لا نشك فيهم ولا نسيبهم الظن، كلهم إن شاء الله على خير. لكن إذا بان من واحد معروف منهم عمل شيئا، بقدر ما يحدث منه نتعامل معه. نسمع التعليقات من الشارح. تفضل.
حسنا يكون. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. الأصل في المسلم العدالة والخير، فلا تسئ به الظن. لهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلا تظن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك. وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن مع النصيحة تستر عليه ولا تفضح. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
هذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، حتى تكون الكلمة واحدة ويكونوا مترابطين ويكونوا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فينبغي للمسلم أن يظن بأخيه الخير حتى يظهر خلاف ذلك. لو حدث منه خطأ فالإنسان ليس بمعصوم، كل الناس خطأون وخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت من صاحبك هفوة أخطأ فأنت لا تفضح بين الناس، بل عليك أن تستره، لكن تستره مع النصيحة، يعني تنصحه وتبين له أن مثل هذا العمل لا يجوز، هذا عمل مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونك تشيع عنه الفاحشة وأنه فعل وأنه فعل، فهذا ليس من أخلاق المسلمين. وهذه الآيات الدالة على هذا والأحاديث الثابتة في صحيح البخاري الدالة على ذلك يجب على المسلم أن يراعيها وأن يعمل بها، وهذا الهدف منه كله المحافظة على وحدة المسلمين وأن يكونوا على كلمة واحدة ولا ينبذ بعضهم بعض، لا تنابزوا بالألقاب، هذا لا ينبغي. فإذا حدث من إنسان كما سمعنا في هذه الآية الكريمة وهذا الحديث، والحديث هذا في صحيح البخاري، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فينبغي لك أنك إذا حدث من أخيك شيء واطلعت عليه لا تشيع الفاحشة عنه وأنه عمل كذا وعمل كذا، بل عليك أن تنصحه وتبين له أن مثل ذلك العمل لا يجوز. وهذه الأمور التي تبقي على الرابطة بين الإخوان بين المسلمين بين الجيران، لأن هذا المطلوب منهم جميعا أن يكونوا يدا واحدة وأن يتناصحوا فيما بينهم. وهذه الأمة كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فينبغي للمسلمين أن يكونوا على كلمة واحدة وعلى منهج واحد. وبحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أمته على المحية البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والله عز وجل أكمل له الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم الأمور كلها واضحة وبينة، والعلماء بينوا للناس ما ينبغي أن يعملوه وبينوا لهم ما ينبغي أن يتجنبوه. إذن على المسلم أن يكون مسلما حقا، ولا يكون مسلما حقا إلا إذا عمل بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك على فهم السلف الصالح لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما في كتاب الله. وسيتبين لنا هذا من المقطع التالي الذي سيذكره المؤلف الآن. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع.
نسمع الآن لتفصيلات هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف، وهذه تخص طلاب العلم بالدرجة الأولى. يقول إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، ما معنى ناصبي؟ يعني الناصبي معناه الذي يكره الصحابة، يكره أهل البيت. فيقول إذا سمعت واحد يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. لماذا يكون رافضي؟ لأن الرافضة يظنون ويعتقدون أنهم هم الذين يكرمون أهل البيت وأنهم الذين يعطونهم حقوقهم، وكلامه هذا ليس بصحيح. الله عز وجل أوصى بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المودة في القربة، الرسول لا يبغي منا شيئا إلا المودة في القربة، والله عز وجل ربطنا برسوله وكذلك بأصحابه وبأهل بيته. أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تقول هذا في صلاتك، ما تصلي صلاة إلا وأنت تدعو بهذا الدعاء. حينما تقرأ التحيات ماذا تقول فيها؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هل هذا معناه فيه نصب؟ ولا هذا فيه كرامة وفيه عزة وفيه تقدير لأهل البيت؟ ثم يذكر أشياء أخرى وسنتبين لها من الشرح. يقول إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه، إيش معنى مشبه؟ يعني مشبه لله عز وجل بخلقه، والتشبيه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هؤلاء عندهم حينما تثبت هذه الصفات لله عز وجل تكون مشبها. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من الصفات الثابتة لله عز وجل ومن أسمائه إلا ما عرفوه من المخلوق. فإذا أثبت لله عز وجل سمعا وبصرا، أثبت له الوجه، أثبت له اليد، أثبت له الرحمة، يقول هذا شبه الله بخلقه. وهذا الكلام لا يقوله أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقولون فلان يتكلم بالتشبيه، قال فعلم أنه جهمي. الجهمية هذه فرقة نشأت في العصور الأولى، المؤلف الآن هو في القرن الثالث أو الرابع، والجهمية نشأوا قبل ذلك. والجهم بن صفوان في الأصل الذي جاء بهذه الفكرة يهودي. وماذا الذي قاله؟ يقول يريد أن ينزه الله عز وجل. كيف ينزه؟ لا يثبت لله اسما ولا صفة، لأنه يقول لو أثبت له اسمك شبهته بخلقه، لأن المخلوقات لهم أسماء، لو أعطيته صفة شبهته بخلقه. إذن لا يثبتون لله لا اسما ولا صفة. الفرقة الثانية التي تقابل هذه الطائفة هم المعتزلة. المعتزلة الذين يقولون هم أهل التوحيد، ولهذا جاء في كلام هذا يقول إذا قال سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد وأشرح لي التوحيد، هذه كلمة طيبة، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد، وفي مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد. ما هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ هو الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية. والاعتراف بأن الله وحده هو المعبود، هو الذي يستحق العبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الكفار قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. التوحيد الإيمان بالأسماء والصفات كما وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التوحيد عند أهل السنة والجماعة. لكن ما هو التوحيد عند هؤلاء المعتزلة؟ التوحيد عندهم نفي الصفات جميعا، لا نثبت لله عز وجل صفة من صفاته التي أثبتها في كتابه، لا نثبت له صفة الحياة ولا القدرة ولا الإرادة ولا السمع ولا البصر، هذه كلها لا نثبتها، هذا يسمى توحيد عندهم. ما هي الشبهة الموجودة عندهم؟ يقولون لو أثبتنا هذه الصفات فندخل في الكفر، لأن النصارى كفروا بثلاث آلهة، فكيف نحن نثبت هذه جميعا؟ يعني يتصورون أن صفة السمع مستقيمة بذاتها، والبصر مستقيمة بذاتها، والقدرة مستقيمة بذاتها، وليست هي قائمة بالموصوف. الله عز وجل واحد لا إله إلا هو، هذا الإله الواحد يتصف بهذه الأسماء جميعا وهو واحد. فإذا كان المخلوق وهو مخلوق الآن عنده سمع وعنده بصر وعنده قدرة وعنده إرادة وهو واحد، يعني الآن الإنسان أنا وأنتم كلنا عندنا سمع وعندنا بصر وعندنا قدرة وعندنا إرادة، لكن هذه كلها متعلقة بواحد يوصف بهذه الصفات جميعا. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وأسماءه لا تعد ولا تحصى، وأهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه، أي أن أسماءه يعني كلها واحد. إن لله 99 اسما، هذا في صحيح البخاري، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولله أسماء لا تعد ولا تحصى، كما في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا أو اسما سميت به نفسك أو علمت به أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله أسماء لا تعد ولا تحصى. هؤلاء يقولون لو أثبتنا هذه فهذا يكون شرك، أو يقول فلانا مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل. العدل الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، لكن هم يقولون لو أن الإنسان الله عز وجل قدر عليه هذه المعاصي، قدر عليه أن يكون بهذا الوصف وثم يعاقبه فهذا ظلم، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وهذا هو الواقع، أن الله ليس بظلام للعبيد، لكن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقدر لهذا المخلوق على أنه لا بد أن يكون شقي أو سعيد، والله يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير. الصحابة رضوان الله عليهم حينما سمعوا هذه القضية، وهل العمل في شيء مستأنف بعمل الإنسان أو في شيء قد فرغ منه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء قد فرغ منه، قالوا إذا ففيما العمل، كيف شيء قد فرغ منه؟ كل واحد منا إذا بلغ في بطن أمه 120 ليلة في الرحم، يأتي الملك الذي يأمره الله عز وجل بنفخ الروح في هذا الجنين في هذه النطفة، يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كل واحد منا كتب له هذه الأشياء، العمل والرزق والشقاوة والسعادة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يشاهده الناس ثم يختم له بخاتمة سيئة فيكون من أهل النار، وبالعكس قد يعمل الإنسان بعمل يعني عمل شر حتى يأتي غرب الأجل ويختم له بخاتمة حسنة فيعمل ذلك العمل فيدخل الجنة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياته يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمثل على هذا، الصحابة أولا حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، وقال في شيء قد فرغ منه، قالوا إذن ففيما العمل، ماذا نعمل، يعني الآن هذا أما للجنة وهذا للنار، ما إيش نعمل؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بينا على أنك أنت لا تدري أنك من أهل الجنة ولا من أهل النار. من منا يعلم أنه من أهل الجنة ومن أهل النار؟ لو كنت تعلم أنك من أهل الجنة خلاص ما عندك عامل شيء، لو تعلم أنك من عامل أهل النار ما تترك ولا مصيبة إلا ترتكبها، لكن هذا ليس عندك، هذا العلم عند الله عز وجل. إذن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذن أعملوا فكل ميسر لما خلق له، الرسول قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال إذن نجد في العمل، يعني نحن ما علينا إلا العمل، أما بقية الأمور فهي إلى الله عز وجل. هؤلاء يقولون إذا كان العبد قدر الله عليه هذا العمل يعمله، قدر الله عليه يشرب خمرا أو قدر عليه يرتكب معصية من المعاصي، كيف يقدر عليه ويعاقبه؟ هكذا يقولون، يقولون هذا ليس بعدل، وهذا الكلام يفهم الطلاب الآن، يعني التحسين والتقبيح عندهم، أن هذه الأعمال إذا كان الإنسان يرتكبها وهي مكتوبة عليه من الله عز وجل أن يرتكبها فكيف يعاقبه عليها، فلو عاقبه عليها معناه أنه ظلمه، هذا الذي يتصورونه. سنجد التوضيح والبيان في هذه القضية. الله عز وجل لا يظلم أحدا من عباده، وإنما يعاقب بعد العمل، أنت ما تدري ماذا اللي كتب لك، إذا بقيت هكذا ما تحاسب على شيء، إذا عملت الخير تثاب عليه، وإذا عملت الشر تعاقب عليه، قبل العمل ما في شيء، شيء مقدر عليه، لكنك لا يمكن أن تكون مستقلة بنفسك. هم عندهم أن العباد يخلقون أفعالهم، ولهذا هم أشركوا في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه كلها من توحيد الربوبية. فالخلق اختص الله عز وجل به، وبين على أن المشركين جميعا لو يجتمعوا أن يريدوا أن يخلقوا ذباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الله بين على أن صفة الخلق هي له وحده ولا يمكن أحد أن يشاركه في الخلق مطلقا، بل بين في كتابه أن الناس أو الشركاء لو اجتمعوا أن يخلقوا ذباب هذا الطير الحقير لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن الخلق هو لله وحده، العبد لا يمكن أن يخلق، العبد يفعل ويعمل، العبد يفعل ويعمل، والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. هل العبد يعمل شيئا والله لا يريده وهو ينفذه؟ هذا لا يمكن. ولهذا سبق لنا في الدروس على أن ذاك الرجل لما قيل له بمثل ذلك العمل وقال أن الشيطان هو الذي غلب، قال والله هذا الشيطان قوي، خلاص أن أكون مع الشيطان خلاص أحسن. يعني الشيطان هو يدفع الإنسان إلى ارتكاب الشر، والله عز وجل يريد منه الخير. فلما يعمل ذاك الشر، لما قيل لذاك الرجل يعني أن هذا الشيطان اللي دفعه، قال هذا الشيطان قوي، مدام أنه استطاع أن يدفع هذا الرجل ليعمل هذا، والله عز وجل معنى أنه ما استطاع أن يرده عن ذلك. فهذا الكلام كله لا قيمة له، بل هو مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. الله عز وجل لا يخلق والعبد لا يخلق، العبد يفعل. ما هو يفعل؟ الصلاة، من الذي يصلي؟ يصلي العبد. من الذي يشرب الخمر؟ يشربه العبد. يعني من يرتكب المعصية؟ يرتكبها العبد. من يعمل الخير؟ يعمله العبد. إذن العبد يعمل والله يخلق. هل هو يخلق مستقل؟ لا يمكن، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فليس للعبد مشيئة مستقلة أنه يعمل ما يشاء، وإنما الله عز وجل هو الذي يمكنه من ذلك، لكن هو الذي ارتكب تلك المعصية وهو الذي عمل ذلك الخير، فإن عمل خيرا يثاب عليه وإن عمل شرا يعاقب عليه. هؤلاء عندهم مثل هذا الكلام، على أن الإنسان إذا يعني هذه العقيدة عندهم، على أننا نعتقد بأن العبد هو الذي يخلق فعله، لأنه إذا خلق فعله وعوقب عليه هذا عدل، أما الله يخلقه ويعاقب عليه فهذا ظلم. والله عز وجل بيّن على أنه يخلق العبد ويخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. ما في إنسان يستقل بأن يخلق من عند نفسه، لا يمكن هذا على الإطلاق. الخلق هذه من صفات الله تبارك وتعالى ولا يشارك فيها أحد. نسمع التعليقات من الشارع، يمكن قد يكون التوضيح فيها أوضح أو التفصيل فيها أوضح، فنبدأ بكلمة ناصبي. تفضل يا أخي.
أحسن عليكم. قال الشارع حفظه الله تعالى قوله ورحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت.
يعني هذه العبارة كلمة ناصبي معنى النواصب الذين يبغضون أهل البيت، تعرفون هذا، يبغضون علي بن أبي طالب وذريته وأقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأهل البيت عندهم يسمون الناصبي الذي يبغضهم. أهل السنة بعيدين كل البعد، بل يحبون أهل البيت ويقدرونهم ويعطونهم حقوقهم. فيقول هذا الرجل الذي تسمعه يقول هذا القول فهو رافضي. لماذا رافضي يا أخي؟
قال حفظه الله تعالى: والروافض يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت، ومن يبغض أهل البيت فهو من النواصب.
نحن نقول كذلك، يعني الذي يبغض أهل البيت من النواصب، لكن الذي يحب الصحابة جميعا ويعطي كل واحد حقه ويكرم الصحابة ويكرم أهل البيت هذا ليس بناصبي، لأنه أعطاه حقوقهم. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فاعلم أنه رافضي، لأن هذا مذهب الروافض، حتى إنهم جعلوا الصحابة رضي الله عنهم نواصب، لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة، هكذا يقولون قبحهم الله. فالذي يقول إن الصحابة رضي الله عنهم نواصب أو إن أهل السنة نواصب، هذا دليل على أنه من الروافض. وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت، بل إنهم يحبونهم ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يغلون فيهم غلو الروافض ويتخذونهم أربابا من دون الله، ويعتقدون فيهم العصمة كما يعتقد الشيعة العصمة لأئمتهم، يسمونهم الأئمة المعصومين. أهل السنة لا يعتقدون لهم العصمة ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هو تكلم يقول أنهم يجعلون الصحابة نواصب ويدعون عليهم أنهم يكرهون أهل البيت وأنهم اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه مبسوطة في كتب أهل العلم أهل السنة والجماعة، وقد تكلمنا على هذا في مناسبات. علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل البيت، وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في ليلة الهجرة، حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام: له أن ينام على فراشه والأعداء على الباب، يعني حينما اجتمعوا وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى تبارك وتعالى في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما انتشرت الدعوة وأرادوا أن يعملوا شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حسب فكرهم أن الرسول فرق كلمتهم، لأن من أسلم في البيت هذا أصبح يختلف مع أسرته الذين ما زالوا يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، فاعتبروا هذا تفريق للكلمة عندهم. ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يقطعوا هذه الدعوة. كيف يقطعوها؟ بالقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمعوا كما هو ثابت في السيرة، اجتمعوا وتشاوروا ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءهم إبليس في صورة شيخ، في صورة رجل يعني جيد، وحينما حضر معهم في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر، حينما حضر سألوا: من أين أنت؟ لأنه ما يعرفونه. فقال: سمعت أن فيه أمر يهمكم، فجئت أشترك معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فقالوا: طيب خلاص، هم يبغون الرأي المناسب. فتشاوروا ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جماعة منهم: نحبسه، والآية كما سمعتم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، يسجنوه ما عاد يخرج بين الناس خلاص. فلما قالوا هذا نسجنه، قال أبو جهل: هذا ما يصلح. فإبليس هذا وافق معه، قال: هذا صحيح، لأنكم لو سجنتموه أصحابه سيخرجوه من السجن بأي وسيلة، سيخرجوه. إذن ما هو الرأي الآخر؟ الرأي الآخر يعني يطردوه، يسفروه من البلد. قالوا: هذا الرجل عنده لسان وعنده دعوة، إذا خرج سيجتمع عليه أناس وسيأتون يخرجوكم ويقتلوكم. إذن هذا ما هو رأي الرجل هذا؟ إبليس يوافق معهم أن هذا ليس برأي، يبحث عن رأي آخر. الرأي الآخر قال أبو جهل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عنه أنه فرعون هذه الأمة، قال: أرى رأي ما وقعتم عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال: نأخذ شابا من كل قبيلة، يعني قريش القبائل الموجودة في مكة، من كل فخذ يأخذون شابا قويا يعطوه سيفا صارما، هؤلاء الشباب الذين يجتمعون يضربونه ضربة رجل واحد كلهم مع بعض، فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. فهمتم هذا المؤامرة؟ يقول: إذا كان هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية، كلهم مجموعة منهم اشتركوا في قتله، يبقى بنو هاشم هذا الناس كلهم خصومهم، ما يستطيعون يقاتلوا الناس جميعا، فتنتهي القضية. فقال إبليس: هذا هو الرأي، هذا هو الرأي الصحيح. قاموا على هذا الرأي. الله عز وجل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة. الله يقول: وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه المعلومات هذه كلها، أخبره جبريل بما تآمر عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ هم الآن متآمرون ومجتمعون، طلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه على سريره حتى يؤدي الأمانات التي عنده لأهلها، لأن الرسول كان عند قريش أنه الأمين، يعني الأمين الذي لا يخون، من كان عنده مال، من كان عنده شيء ثمين يأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخاف عليه. هم يعترفون أنه رسول، إنما هو محمد ولكنه أمين وصادق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه وأن يؤدي الأمانات لأهلها، وهو سيذهب إلى مكة، إلى المدينة، سيهاجر. علي بن أبي طالب نام على فراشه وأخذ لحافه، والشباب ينتظرون حتى يخرج ويضربونه ضربة رجل واحد. هذه من المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، نام على السرير وهو يعلم على أنه مهدد بالقتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم، والله عز وجل أعماهم، وراح إلى أبي بكر على الاتفاق الذي بينهم وذهبوا إلى الغار وتمت الهجرة. هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض لهذا التهديد، لأن هؤلاء مجتمعون ليقتلوه. من مناقبه في غزوة خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. غزوة خيبر، اليهود بعدما خرجوا من المدينة وأجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام ساروا في خيبر، وسار ما سار. طيب، بات الناس في تلك الليلة يبحثون من سيكون هذا الرجل الذي سيختاره الرسول عليه الصلاة والسلام ويتصف بهذه الصفة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني كون الإنسان يحب الله ورسوله هذا من بالإمكان، لكن كون الله يحبه أيش دراك أنه يحبه؟ مفهوم هذا؟ فكل واحد يطمع في هذه الصفة حتى يتبين للناس وله أن الله يحبه. باتوا تلك الليلة كما جاء في الأثر يدوكون، يعني يفكرون من هذا الذي سيكون. في الصباح اجتمعوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما حرصت على الأمارة إلا يومئذ، يعني ما حرصت أن أكون أميرا، لأن الأمير يكون هو قائد الجيش، إلا يومئذ. لماذا حرص؟ حرص بها لهذا الوصف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وكنت أرفع رأسي، يعني مع الجمع الكبير يريد الرسول يرى حتى يذكره بنفسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه أرمد، أصابه الرمد في عينيه ما يشوف. فقال: جيبوه. جاءوا به فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام الحسية، بصق في عينيه فذهب ذلك الرمد. تعرفون، كلكم تعرفون الرمد، فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء. ثم أعطاه الراية وقال له: سر، ووجهه بيده هكذا إلى هذه الجهة. فأخذ الراية ومشى قليلا، ورسول ما بين له ماذا يصنع، فوقف ولم يلتفت، قال له: اذهب ولا تلتفت، اسمع الصحابة ماذا يصنعون وكيف ينفذون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى هذه المسافة ثم وقف في مكانه ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تكلم وقال: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ تسمعون، هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفتح الله على يديه. فأهل السنة والجماعة يظهرون مناقب أهل البيت ويحبونهم ويكرمونهم ويعطون حقوقهم، لأن الله عز وجل أوصى بهم. هذا التعبير الذي يقول هؤلاء على أن الصحابة نواصب هذا كذب افتراء. ما هي الدعوة على أنهم نواصب؟ يقولون أن الرسول أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب وهم اغتصبوها منه واعطوه لأبي بكر. إذن معنى ذلك أنهم يبغضون أهل البيت ويناصبونهم العداء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته مع فاطمة رضي الله عنها زوجته، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أبو بكر مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه الليلة اللي في صبيحتها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاء إلى وقت صلاة الفجر وخرج علي بن أبي طالب، فقالوا له: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه؟ لأنهم يترقبون. فماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. علي بن أبي طالب شاب وليس مجرب من الكبار الذين يعرفون علامات الموت، إنما حينما رأى الإشراق هذه في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام عبر عنها بأنها نزاهة وأنها حياة وأنه برئ من مرضه. قال له العباس: إنك لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. يقول: أنت صغير شاب ما تعرف، وأنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله، إن كان هذا الأمر فينا يعني الخلافة فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال للعباس: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه الإمارة ومنعنا إياها لن يعطون الناس بعده، يعني الناس لا يخالفون ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لا نسأله. إذن عرفنا أنه امتنع عن السؤال. حينما ارتفعت الشمس في نفس اليوم هذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند طلوع الشمس ارتفعت يوم الاثنين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون أولا أن علي بن أبي طالب أقسم أن لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يسأله، ولم يقول للعباس كيف أسأله وقد أوصى إلي قبل ذلك. أقول فهمتم هذه المعادلة؟ يقول لو كان عنده وصية من قبل لقال للعباس كيف نسأله وقد أوصى إلي، إذن لم يقل له هذا القول وحلف أن لا يسأله. إذن تبين على أنه ليست هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الصحابة لا يمكن أن يخالفوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال علي من فقهه يقول لو سألناه وقال الإمارة لست فيكم لا يمكن يعطون الصحابة. لماذا؟ لأنهم لو أعطونا خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هو امتنع، وبناء على ذلك تمت البيعة لأبي بكر بالأشياء المعروفة بطريقة المعروفة. الشاهد من هذا على أنه ليست هناك وصية، وأن الصحابة خالفوا أمر الرسول، حتى يدعي عليهم الروافض أنهم نواصب، بمعنى أنهم يكرهون أهل البيت وأنهم أخذوا الخلافة منهم وأعطوه لأبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه هناك دلائل كما قال العلماء، أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه أوصى بأن يصلي بالناس أبو بكر، فاستمر يصلي بهم. في يوم من الأيام تأخر أبو بكر قليلا وهو موجود، لكن ما رأى الرجل الذي يقيم الصلاة، فتلفت في الناس فلم يرى أبا بكر، فرأى عمر بن الخطاب فأقام الصلاة وقال له تقدم. تقدم عمر بن الخطاب وصوته جهوري، فلما كبر سمعه الرسول من الحجرة. تعرفون الآن الروضة، الحجرة الملاصقة فيها هي التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خارج المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس قبره في المسجد، وسنتكلم على هذا. الشاهد لما سمعه حينما كبر رفع صوته وقال يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر، فتراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتقدم أبو بكر. وبعد أن انتهت من الصلاة قال للرجل هذا ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول أمر. قال لا والله ما أمرني، لكن تلفت في الموجودين فما رأيت أولى منك بالإمامة، يعني معنى هذا اجتهاد مني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أبا بكر بأن يصلي بالناس الفترة كلها حتى توفي. وأمور أخرى ذكرها أهل السنة تبين على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة، وتمت له الخلافة وخلافته معروفة، وكذلك بعده عمر بن الخطاب، ثم يعني عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، بالترتيب بين الأربعة. وعند أهل السنة والجماعة يعني فضلهم بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، والذين قال عنهم الرسول إن سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل ما قاله أبو بكر أو قاله عمر أو قال عثمان أو قاله علي هذا سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخالفه. إذن دعواهم على أن الصحابة خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كذب وافتراء، فالصحابة لم يخالفوا نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اتفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ينزلونهم منزلتهم يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونهم لإيمانهم، فهم يحبونهم لأمرين: الإيمان والقرابة. أما إذا وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنه لا حب لهم. فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار، لأن مجرد القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان،
يعني لا بد من القرابة مع الإيمان. فأبو جهل أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقرأون الآية: تبت يد أبي لهب وتب إلى آخره. إذن الذي من أهل البيت يجب عليه الدرجة الأولى أن يكون هو المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نقوله الآن لأهل البيت، يعني ينبغي عليهم أن يكونوا هم القدوة وهم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به حتى الناس يقتدون بهم، وليسوا معصومين، قد يحدث منهم الخطأ مثل ما يحدث من غيرهم. ولهذا القرابة لا تكفي، ما يقول الإنسان أنا يعني من قرابة الرسول وخلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة وهي بنته، وقال لعمته، قال لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. الرسول حذر من هذا وحثهم على العمل، قال لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. هذا ما يكفي، لأن النسب لا يكفي، لكن إذا اجتمع النسب مع العمل الصالح هذا له الفضل العظيم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيامه بما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الحب لهم لقرابتهم والله عز وجل أوصى بهم إلا المودة في القربة، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب قرابته لأن الله أوصى بهم ورسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم، فعلينا أن نعمل بذلك لأن هذا مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا رأيت، قوله وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه، فيسمون أهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات بالمشبهة لأنهم يثبتون الصفات، أو يسمونهم مجسمة لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله والأجسام متشابهة، فهذه مقالاتهم. إذا رأيت،
لاحظ شوية، خلاص. الجهمية كما قلنا وتحدثنا أكثر من مرة لأن المؤلف قد ذكرهم أكثر من مرة، الجهمية ينفون عن الله الأسماء والصفات، لا يثبتون لله اسما ولا صفة، معنى هذا على أساس أنه معدوم لأنه لا توجد الذات إلا بأسمائه وصفاتها. ثم المعتزلة، سمعتم على أنهم ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل ويثبتون الأسماء مجردة، فيقولون حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا كله مخالف لما في كتاب الله. الله عز وجل يقول عن المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المجادلة هذه خولة، حينما ظهر منها زوجها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه، وكان الظهار موجود في الجاهلية، بمعنى أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه قال هي عليه كأمه أو كأخته أو كخالته، يعني المحرمات عليه حرمت عليه، هذا شيء معروف في الجاهلية. إلى هذه اللحظة لم ينزل وحي من الله عز وجل في حكم الظهار. هذه المرأة لما ظهر منها زوجها ولها منه أولاد وهي كبيرة السن، جاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو ضعفها وحالها، وتقول له مني أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأن لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو ضعفها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا شيء لك عندي. يعني إلى هذه اللحظة لم يأتيه وحي من الله عز وجل في الحكم في قضية الظهار، والرسول لا يقول إلا من الله عز وجل، الرسول لا يقول شيئا إلا بأمر الله عز وجل. هي تشكو في هذه الحالة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. يعني المجادلة هذه المرأة خولة عند الرسول في هذه الحجرة الصغيرة، يمكن 4 في 4، وهي لا تتكلم إلا بالأدب، الصحابة مؤدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فهي تتكلم باحترام وبأدب، لا ترفع صوتها، لكن عائشة تقول بعض الكلام الذي تقوله للرسول يخفى علي ما أسمعه، والله سمعها من فوق سبع سماوات. إذن فين التشبيه عند هؤلاء الذين يقولون لو أثبتنا لله هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه؟ أين المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة بين الخالق والمخلوق مطلقا بأي وجه من الوجوه. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ثم سيعدم مرة أخرى، والله عز وجل هو الحي الدائم الذي لا يموت. إذن ليست هناك مشابهة. فهؤلاء أرادوا أن يعملوا هذه الأمور في المسلمين حتى يفرقون كلمتهم، ولهذا حدث التفرق بين المسلمين في عهد المأمون والمعتصم حينما نشأت هذه الفكرة، وقالوا بأن القرآن مخلوق لأننا لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهنا الله بخلقه. يعني لا يفهمون من الكلام الله عز وجل هذا القرآن تكلم به وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ولما جاءه موسى على الميقات الذي أعطاه على الموعد الذي وعده إياه، ولما جاء موسى لميقات ربي وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كلمه الله عز وجل وسمع كلامه، ولهذا راجعه لما جاءه وكلمه قال رب أرني أنظر إليك. لماذا قال أنظر إليك؟ لأنه سمع الكلام، فلما طلب منه قال الله عز وجل لن تراني، لأن الله عز وجل يعني حكم في هذه الدنيا أن لا يره أحد من خلقه، وإنما يرى يوم القيامة يرونه المؤمنون كما يرون القمر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يتضامون في رؤيته. إذن لما جاء وتكلم الله عز وجل أسمعه كلامه، ولهذا قال الله عز وجل لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك على الناس برسالاتي جعلتك رسولا وبكلامي، لأن الله عز وجل كلمه فسمعه. هؤلاء يقولون لو أثبتنا الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. إذن هذا القرآن الذي تكلم الله به وأنزله على رسوله وسمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه الرسول، يقولون هذا نقول فيه مخلوق، لأن لو أثبتنا أنه كلام الله معناه شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. قاعدة معروفة، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن قال الأئمة جميعا التشبيه أن تقول لله يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري. أما كونك تقول أن الله عز وجل سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا لا يسمى تشبيه، وإنما هذا على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الكلام الذي يقولونه كله مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. إذن قالوا القرآن مخلوق. لو رجعنا للقرآن، الله عز وجل قال في كتابه كما في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا المشرك كلام الله الذي يسمعه، هل يسمعه من الله أو يسمعه من هذا المصحف الموجود وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغهم كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله هو القرآن. هذا المشرك استجارك، لا يجوز لك أن تعتدي عليه ولا تعمل شيء حتى تسمعه كلام الله. إن قبل منك الحمد لله، ما قبل إلا بعد ذلك اعمل معه ما يستحق. فالشاهد من هذا على أن القرآن كلام الله. هؤلاء نفوا هذه الصفات عن الله عز وجل. ونتكلم عن المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي، وهذا الكلام الآن مع الطلاب. يعني المعتزلة ينفون جميع الصفات، لا يثبتون لله صفة واحدة مطلقا، ويسمون هذا التوحيد، هذا الذي أشار إليه المؤلف التوحيد كما سيأتي. الأشاعرة يثبتون سبع صفات. ما هي السبع الصفات؟ صفة الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والإحياء، هذه يثبتونها لله عز وجل. لو رجعنا للكلام الذي يثبتونه، هل يثبتون أن هذا القرآن الموجود في المصحف هو كلام الله؟ هم يقولون لا. ليش الكلام؟ الكلام هو الكلام النفسي، يعني الكلام اللي في نفس الإنسان، والكلام النفسي ما سمعه أحد. وموسى لما جاء وكلمه ربه سمعه وقال له أرني ربي أرني أنظر إليك. لو كان كلام نفسي ما يمكن أن يسمعه. والكلام النفسي هذا هو كلام في نفس الإنسان، ولكن هذا لا يسمى كلاما إلا إذا نطق به. ولهذا لو أن إنسانا دخل في الصلاة ووسوس، يعني نحن الآن نصلي، أنتم بعضكم معتمرين مسافرين من أي بلد وجاءك الشيطان وانت في الصلاة وقال أهلك فيهم كذا وبيتك فيه كذا ونسيت كذا، كلنا يأتي مثلا يذكرنا بهذه الأشياء يجلس الإنسان يوسوس، صلاتك لا تبطل بهذه الوسوسة لأن هذه الوسوسة لا تسمى كلاما. لكن لو قلت يا فلان اترك، يا فلان أجلس، لو قلت هذه الكلمة فصلاتك تبطل. يعني إذا تكلم الإنسان في الصلاة بطلت صلاته، إذا تكلم الإنسان في الصلاة وقال الإنسان اترك كذا اعمل كذا وهو يصلي بطلت صلاته. لكن وسوست في نفسك هذه الصلاة لا تبطل، لأن هذه الوسوسة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من الشيطان، وأن كفارتها بعد أن يسلم الإنسان يستغفر ثلاثا، يستغفر ثلاثا. ومن هنا ينبغي لأهل الجوالات ما يسلم الإنسان وعلى طول يأخذ الجوال ويتكلم فيه، ينبغي له أن يستغفر ثلاثا حتى تذهب عنه هذه الوسوسة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويمحوها بهذا الاستغفار. إذن هؤلاء لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، لماذا ثبتوها وتركوا صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الوجه وصفة اليد؟ لأن الله عز وجل حينما خلق آدم خلقه بيده، وأمر إبليس أن يسجد مع الملائكة وامتنع إبليس. ماذا قال إبليس لما قال الله عز وجل يعني ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا قال إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما قال أنا خلقتني أيضا بيديك. اليد لا تسمى هي القدرة، لأن الله عز وجل له قدرة واحدة، إذا أراد الشيء أن يقول كن فيكون، ما تكون له قدرتان يدي. الله خلق يعني آدم بيديه وهذا تفضيل له، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم. فإبليس حكم الله عليه بهذا الحكم فامتنع، الملائكة سجدوا وإبليس امتنع. لما قيله لماذا قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الشاهد أن هذه الصفات يؤولوها، يقول اليد القدرة، والله يقول بيدي لما خلقت بيدي. ارجعوا للآية 70 في سورة صاد، الله عز وجل ليس له قدرتان، له قدرة واحدة، إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون في نفس اللحظة، ما هو له يعني قدرتين يخلق بها آدم عليه السلام، وإنما خلقه بيديه تكريما له. كذلك في بقية الصفات الأخرى يؤولونها. السبع الصفات لماذا يثبتونها؟ يقولون لو قلت أن هناك ذاتا، اسمعوا لماذا أثبتوا السبع الصفات، لو قلت أن هناك ذاتا موجودة لا حياة لها ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر، كل واحد سيقول لك هذه الذات ما هي موجودة، يعني لا يمكن أن توجد ذات مجردة من هذه الصفات، يعني ذات لا حياة لها ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، يقول هذا لا يمكن أن تكون. إذن هم أثبتوها بالعقل ولم يثبتوها لأنها جاءت في القرآن، لو أنهم أثبتوها لأنها جاءت في القرآن لأثبتوا ما يماثلها، يثبتوا صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الإرادة، هذه الصفات كلها في القرآن تثبت لأنها في القرآن، إذن أثبتوها بالعقل مثل ما عمل المعتزلة. فالشاهد من هذا أن هؤلاء يخالفون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عمل به السلف الصالح. تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا رأيت من يتفوه بذلك يقول فلان مشبه فلان مجسم، فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو ممن تتلمذ عليه من بقية الفرق، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تشبيه وتجسيم. قوله: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي، لأن التوحيد من أصول المعتزلة وهو عندهم نفي الصفات.
يعني التوحيد عند أهل السنة والجماعة كما سمعتم في البداية أنه التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا عند أهل السنة والجماعة. هم عندهم التوحيد نفي جميع الصفات، لأنه يقول لو أثبتنا هذه الصفات فقد أشركنا، لأن نثبت متعدد، والنصارى كفروا بثلاث آلهة فكيف نثبت هذه الصفات؟ هذا معنى التوحيد عند المعتزلة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فعندهم أن إثبات الصفات شرك ونفي الصفات توحيد. لا تظن أنه يريد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولكن المراد به عنده نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك، ولهذا يقولون القرآن جاء بالشرك عياذا بالله، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. فهذا قصد الشيخ رحمه الله، قصده التوحيد الذي هو على مذهب المعتزلة.
يعني هذا كلام، يعني يقول المؤلف، قال إذا سمعت الرجل يقول علمني التوحيد، يقول هذا الذي يقصده المؤلف، ما هو التوحيد الذي هو توحيد العبادة، وإنما هو التوحيد الذي عند المعتزلة بأنه نفي الصفات، وأن الله عز وجل يثبت مجرد عن هذه الصفات جميعا. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أما التوحيد الذي هو على مذهب أهل السنة وهو إفراد الله بالعبادة، فإذا طلبت بيان هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك فهذا لا بأس به، بل هو مطلب جليل.
نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل الدرس.